العالمين والمعين. صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ومنها إن الوضوء أمر آني متصغر ليس له استمرار في الوجود، وإنما الذي إذا ثبت استدام هو أثره وهو الطهارة. ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة، ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة أثر المتيقن، فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن بل متيقن نفسه. مر علينا أن شرطا من شروط الاستصحاب أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك أمرا واحدا. لماذا؟ لأنه إذا اختلف المتعلق لا يمكن حينئذ أن نجري الاستصحاب. هنا وقع الكلام في هذه الرواية بأن في الرواية عندنا أمرين، الأمر الأول هو المتيقن والأمر الثاني هو الأثر. أما المتيقن فهو الطهارة، فهو الوضوء، المتيقن هو الوضوء، بينما الأثر هو الطهارة. الطهارة هي أثر ناشئ عن الوضوء. ففرق عندنا بين المتيقن الذي هو الوضوء وبين أثره الذي هو الطهارة. يقول القائل وهو الخاص، يقول في الحقيقة في الرواية عندنا الأمران واضحان وجليان، المتيقن نعم هو الوضوء، ولكن الذي استصحب هو المتيقن أم أثر المتيقن؟
المتيقن.
لا، الذي استصحب هو أثر المتيقن. أثر المتيقن وهو الطهارة. لماذا؟ لأن المتيقن وجوده آني متصرم، المتيقن وهو الوضوء وجوده آني متصرم، يعني بمجرد أن ترسل يدك اليمنى بعد انتهت الخمة تبقى ها؟ تتصرم بتصرم الزمان، فلا يمكن أن نستصحب غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى وغسل الوجه أو مسح الرأس أو مسح القدم. لا يمكن تصور استصحاب نفس المتيقن لأن وجوده آني ومتصرم. فإذا على هذا الحال يقول الخصم المدعي بأن في الرواية عندنا أمرين، المتيقن من جهة وأثره من جهة، المستصحب هو الأثر، وذلك يعني انخرام الشرط الخامس الذي يشترط فيه أن يكون المتعلق متحدا بين الشك واليقين. وهنا لا اتحاد، لأن عندنا أمرين، أنت متيقن من الوضوء ثم شككت في ارتفاع أثره وهو الطهارة. فالخصم يقول إذن على ذلك لا يمكن أن نجري استصحاب بهذا المعنى. لكن كيف نرد عليه؟ يقول المصنف من يتأمل في لسان الروايات، فإن الروايات وقع في كثير من الأحيان تذكر الأسباب وتقصد المسببات، تذكر الوضوء ولكن الغاية من ذكر الوضوء هو الطهارة. هذا في كل الروايات، بل وحتى في الرواية يقول المصنف هنالك مقاطع يمكن أن نستفيد منها أن الكلام منصب على الطهارة، ينام على وضوء. يعني شنو الإمام شنو يريد يقول ينام على وضوء؟ يريد أن يقول واقعًا أنه ينام على طهارة من قضية الوضوء. ومنها إن الوضوء أمر آني متصرف ليس له استمرار في الوجود حتى يستصحب، وإنما الذي إذا ثبت استدام هو أثره، يعني أثر المتيقن، يعني أثر الوضوء وهو الطهارة. ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء. ليش؟ إنه قال لأنه يقين على وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. المتعلق هو اليقين، هو الوضوء وليس الأثر. ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة. ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة. المتيقن له أثره، أثره وهو الطهارة، هل أن الطهارة مستمرة أو غير مستمرة؟ فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن، فمن جهة عندنا متيقن وعندنا أثر، لا المتيقن نفسه. وعليه فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فانخرم الشرط الخامس في الاستصحاب وهو وحدة متعلق الشك واليقين، ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي والمانع، فتكون الصحيحة دليلا على المقتضي والمانع لا على الاستصحاب. يقول إذا استطعنا أن نثبت بأنه لا وحدة ولا اتحاد بين متعلق الشك واليقين، مباشرة الأمر ينقلب إلى قاعدة المقتضي والمانع، المقتضي والرافع، وتخرج من قاعدة الاستصحاب لعدم وجود الاتحاد في المتعلق. وفيه إن الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك بهذا التأمل، كما يقول بعضهم هذا المنطق الخشبي في فهم الروايات، ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأخبار، المتعارف إرادة الطهارة التي هي أثر للمتيقن بإطلاق السبب وإرادة المسبب. يذكر الوضوء لكن المراد السبب، المسبب النتيجة الغاية، ونفس صدر الصحيحة يوهم ذلك، يعني يدل على ذلك. الرجل ينام وهو على وضوء يشعر بذلك، على وضوء يعني يكون الرجل ينام وهو على طهارة. فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوئه، أي أنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها، والشك إنما هو في ارتفاع الأثر وهو الطهارة للشك في وجود الرافع، فيكون متعلق اليقين نفسه متعلق الشك، فيتحقق الشرط الخامس، فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع. ومنها ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب، واستنتج من ذلك أنها مختصة بالشك في الرافع. الشيخ الأنصاري فيما ذكرت في الأقوال 11 يقول أن الاستصحاب حتى لو كان حجة ولكنه حجة فقط حين الشك في الرافع، في غيره من الصور لا يجب الاستصحاب، فيكون الاستصحاب حجة فيه فقط. قال رحمه الله فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، مو بس في الشك في الرافع. وفيه تأمل قد فتح باله المحقق الخنساني في شرح الدروس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أخبار في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة الأخذها، عندنا حديث يوم الأيام تفصيلا عن المقتضي والرافع، ولذلك أجل مصنف الكلام إليه. صحيحة الزرار الثانية، وطبعا كل الكلام في الاستصحاب يكون مصنف الصحيحة الأولى، لذلك حتى النقاش الآن في الصحاح سوف يكون راجع، لذلك أساسا بعض الأصوليين في كتبهم يذكر هذا الصحيح صحيح الزرار الثاني، ثم يقول وقد تقدم الكلام فيما ذكرناه في الصحيحة الأولى، نفس مباني الصحيحة الأولى هي بعينها جارية في الصحيحة الثانية، وهي مضمرة أيضا نفس الحكاية مضمرة. يعني زرار يقول، لكن يقول عن من لا نعلم، ولكننا نعلم أن زرار لا يستفتي إلا من الإمام ولا يسأل إلا الإمام، وهي مضمرة أيضا كالسابقة. قال زرارة، وهي رواية عظيفة فيها مواقع للنظر على كل حال، قال زرارة قلت له أصاب ثوبي دم رعاة أو غيره أو أي شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، ثوبي صارت فيه نجاسة علمت مكانه حتى أجيب الماء وأطهر، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. نجاسة معلومة قبل الصلاة وعلم أثرها، ولكنه نسي تطهيرها، صلى بعد الصلاة رأى تلك النجاسة. حكم مشهور الفقهاء إعادة الصلاة، بل وقال معهم حتى لو كان في الصلاة ورآها يجب عليه أن يقطع الصلاة. قال تعيد الصلاة وتغسله، وهو حكم معلوم عند الفقهاء، الفرق واضح. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته
وعلمت أنه أصابه.
نعم أنا أعلم مثل ما نقول العلم الإجمالي، عندي علم إجمالي بأن النجاة أصابت الثوب، وأنا عندي علم يقول وعلمت أنه أصابه، وعلمت أنه أصابه، بحثت عنه ما شفته، يقول ولم فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. فلما صليت يتبين خلص الصلاة، فلما صليت ما هو الحكم؟ قال تغسله وتعيد. ليش تغسله وتعيد؟ لأنه علم بالنجاسة وهو متيقن من النجاسة، ولكنه لم يتيقن بالطهارة، صح ولا لا؟ ما يتيقن بالطهارة في المقام. هو يقول فطلبته ولم أقدر عليه، فهنا نقول إن صلاته باطلة يجب عليه. طبعا هني بعض الفقهاء لا يعقل أن يكون رجل مثل زرارة مثلا أن يصلي وهو يعرف أن النجاسة موجودة في ثوبه، يعني رجل في مثل هذه الجلالة لا يعقل أن يسمع هكذا. على كل قلت فإن ظننت أنه أصابه، الفرض الثاني من شنو؟ علمت أنه أصابه. يقول ظننت
ليس عن فضل.
نعم. فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت، يقول أنا ظننت أنه الثوب تنجس لكن مع ذلك نظرت وبحثت فحصت ولم أرى شيئا فصليت فيه، فلما صليت ورأيت فيه، لما انتهيت من الصلاة رأيت المتأخذ، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. ليش حكم مبني على ايش؟
على القاعدة الأولى أنه ما عنده علم قطعي بالنجاة.
أحسن مبني
على عنده علم قطعي بالطهارة.
أحسن مبني على الصحابة أنه متيقن من الطهارة وظن شك في ارتفاع الطهارة فلا يعبأ بشكه، لذلك هو يقول فسألت الإمام قلت لما ذلك؟ ليش في الفرضين الأول والثاني حكمت بعادة الصلاة وهنا لا؟ قلت لما ذلك؟ قال لأنك شوف شكور الاستصحاب، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه قاعدة الاستصحاب، متيقن من الطهارة شككت في النجاسة لا تعبأ بالشك تجري استمرار الطهارة. هذا هو فهذا المورد بالتحديد مورد يدل على الاستصحاب. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. هذا سؤال آخر، أعلم بالإصابة لكن ما أدري أين، لا أعلم أين، يعني علم تفصيلي ما عندي بموقع الإصابة. هذه سؤال في الحقيقة عن ناحية الموضوعية، عن شنو أسوي في الحالة إذا علمت بالإصابة؟
محصورة.
نعم، هو مو شبه محصورة الثوب، يعني علمت بالإصابة لكني لم أعلم أثره. شوف
أي مكان في نعم. أعلى الثوب وأسفل.
نعم، بخلاف الفرد الثالث، الفرد الثالث مو الشكل، يقول فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، بحث عنه أشار. نعم. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، المقدار الذي يولد لك اطمئنانا، المقدار الذي يولد لك اطمئنانا، تعلم أنه من الجهة اليسرى تغسل جهة اليسرى اليمنى اليمنى حتى تكون على يقين من طهارتك، لأنك تتيقن الطهارة، تغسل الناحية اللي معها تتيقن من الطهارة. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ سؤال آخر، لازم تبحث أو لا مع الشك؟
لا.
قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك على خيرك أنت. ما يريدك واجب يعني؟ ليش؟ لأنك أنت شاك في الأصل، ما عندك يقين. أنت تريد ترفع الشك إلا عندك لك شيء آخر، لك أمر آخر. لكن أن أقول لك بإيجاب الفحص، لا، ليس الأمر كذلك. نعم. يعني تعطيك ماء زايد لا يقول لك الزمان
أول إذا غسلته يتضل ساعة ساعتين يضعي بس حين الشهر عفتها.
قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ لازم أبحث في أفحص. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة،
يعني في حالة الشك
وأنا أصلي
الأول، يعني قبل صابني وما صابني راح صلى.
نعم صلى ما كان متيقن، لأنه لو كان متيقن صار الفرض الأول إذا كان فرض أول بتنسي الصلاة ما صلي. هنا كان شك قبل الصلاة، صلى في أثناء صلاته وجد النجاسة وجدها. قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. ليش؟
متيقن
الآن بعد، متيقن من النجاسة. وهنا في الحقيقة اليقين أذهب اليقين، هني اليقين أذهب اليقين. انت عندك يقين من الطهارة لانك انت قبل الصلاة شنو شكيت، صح ولا لا؟ انت شككت قبل الصلاة انه هل أصابك نجاسة ام لا؟ قلنا لك بجوز لك تدخل، ما كمان مباح لك تدخل الصلاة. صليت في اثناء الصلاة رأيت نجاسة، يعني بعد ما يقولوا الشك نقض اليقين، وانما يقولون اليقين نقض اليقين.
يقين الله نقض اليقين.
لا. قل قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. جيد. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. لا يروح، يعني المقصود ما تلمح الهيئة الصلاتية. هذا المعنى.
إذا راح دار الحرام.
إحنا نقصد هالشكل. ما يجنبه يتمكن، بس خلينا نبين الفرق وبعدين نرجع للمسألة.
لا نقى يابس.
لا يابس يمكن يكون شنو من قبل الصلاة. ليش الإمام قال وإن لم تشك ثم رأيته رطبا؟ رطبا بعض الفقهاء يقولوا لعله لما قال رطبا لعل النجاسة ناشئة في وين؟ في الصلاة. رطبا يعني كانه في الصلاة. أما إذا كان يامس وكان مطمئنا إلى أنه صلى الركعة الأولى مثلا بالنجاسة فتكون الصلاة نحكم على صلاته بالمطلق. إذا كان يامسا بحيث أنه تيقن أن صلاة الركعة الأولى ما له كان شنو؟ كان في النجاسة. لذلك قال رطبا، رطبا يعني يتبين لا زالت النجاسة ولم يصلي بها. هو يصلي لكن الجرح جرح شنو؟ جرح طارئ داخل الصلاة وليس طارئ. ماذا يصنع هنا؟ يتوضأ ويكمل مو يعيد الصلاة. نعم يطهر. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة،
يعني يسكت إيه؟ ما يصبح قطع عليه التفات
ما يلتفت طبعا، لازم إذا محيط لهي الصلاة يختلف الصلاة. طيب قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. بنيت ما قال أعدت، بنيت يعني شنو؟ يعني أكملت.
قطع
أن
ليس هو
إبطال. لا ليس إبطال الصلاة، لا زالت الصلاة مستمرة. لكن إذا كان ماء بجانبه يمكن له أن يطهر، أو يمكن له أن ينزع مثلا لابس لباسين مثلا، ينزعه أو يطهره ثم يكمل الصلاة لا يعيد. ثم بنيت على الصلاة، لماذا؟ لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، هذا يمكن وأنت تصلي لم نزل عليك، مو امرأة نزل عليها دم الدورة، لا، لعله أنت تصلي نزل عليك الدم، جاء إليك دم خبث. نعم، قال تغسله، تغسله يعني خبث. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، أنت متيقن من الطهارة، والثوب الآن تنجس، رأيته رطبا، مما يعني أن الرطوبة ناشئة داخل الصلاة، تغسلها، تطهرها، ثم تكمل صلاتها. والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها في الدرجة الأولى، بل قيل في ثلاث. الأصوليين يقولوا عندنا مقطعين من الرواية يفيدان الاستدلال على الاستصحاب، والثالث أكو كلام عليه. الأولى قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، اللي هو شنو؟ سؤال الثالث. السؤال الثاني قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذلك؟ ليش؟ علل الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. هذا المقطع الأول اللي نقدر نستفيد منه من الرواية عن الاستصحاب، بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. كان متيقنا من الطهارة ثم ظن الإصابة بالنجاسة، نقول له امضي على يقينك. وهذا المعنى هو الظاهر منها، اللي واضح من معنى الكلام. ويحتمل بعد ذلك أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة. يقول المصنف يمكن واحد يقول يجيب لنا تشكيلة ثانية، سيناريو ثاني للمسألة. شنو؟ ظن بالإصابة، ظن بالإصابة، طيب فحص فلم يرى شيئا فتيقن من الطهارة. يقول هذا هذه الكيفية في فهم الجملة لا يستدل بها على الاستصحاب، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه اشترط في الاستصحاب أن يكون اليقين سابقا، أن يكون اليقين سابقا. وللإنصاف اللي يقرأ الرواية ما يفهم هالمعنى، هم يقول شنو؟ فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، يعني كأنه بعضهم يقول شنو؟ يقول لما ظن الإصابة فحص فتيقن، لما ظن الإصابة فحص فتيقن. يقول هذه يختل الاستصحاب، لأن الاستصحاب الشرط فيه أن يكون اليقين سابقا. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا، على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة، ظن الإصابة فحص فجاءه اليقين. وعلى هذا الاحتمال يكون مثاب الرواية قاعدة اليقين للاستصحاب. بهالتحليل والتوجيه للجملة نقول أن هذه الرواية وهذا المقطع يدل على يقين على القاعدة وليس على الاستصحاب، لأنه يكون حينئذ المثال قوله فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، تبدل اليقين صار تبدل اليقين عن القاعدة وليس الاستصحاب. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله لم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر إلى الفحص. يقول كلامكم جميل بس بين لنا من الرواية، هل أن الرواية يفهم منها أنه لما نظر وفحص تولد عنده اليقين إذا جبت إلنا مقطع من الرواية يفيد هذا الأمر جيد، ولكن أن يكون مراد الرواية هذا الأمر بعيد. هذه الفقرة الأولى تستدل بها الصحابة. الفقرة الثانية ما يليها تماما، يقول عليه السلام: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، اللي هي نفس النص اللي وارد في الصحيحة الأولى، ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدم في الصحيحة الأولى. وقلنا أن ذلك مبني على أن تكون الألف واللام عهدية أو جنسية؟ جنسية، وظاهر على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين. وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. ليش أظهر؟ لأن هنا في قيد الوضوء، ها؟ إذا تذكر النص اللي عندنا هنا، فإنه على يقين من وضوئه، نفسي متعلق. بعد هني ما أقوم، هني شو تقول؟ تقول هل هناك موعد معين؟ لا موعد معين. الإمام قال: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فهنا ظهوره في أن الألف واللام جنسية أكثر ظهورا من الصحيحة الأولى. الثالثة قوله: حتى تكون على يقين طهارتك في اليوم القادم. صلى الله عليه وسلم.
Thank you.